صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الأصل الثالث، والأصلان قبله معرفة الله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام، والأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وجعله هنا الأصل الثالث لأن لا يعرف الأصلان الأولان إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا نعرف ربنا ولا نعرف ديننا إلا عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالله جعله هو المبلغ وهو الواسطة وهو طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا من حيث المنزلة فإن الدين الإسلامي مبني على الشهادتين أو على أيضا الكلمتين، من حيث الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، أو الكلمتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله عز وجل رفع ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: ورفعنا لك ذكرك. ومن رفعة ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يذكر الله إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في الشهادتين وكذلك في الأذان. وكما قال الشيخ هنا رحمه الله: من أصول الدين معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأنه هو واسطتنا إلى ربنا وهو الطريق الذي نعرف به الحق، والأمر الثاني أنه هو القدوة، هو الذي أمرنا بالاقتداء به، ولا يتم ديننا ولا يصح أمرنا إلا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما جعله ربه قدوة فقد حفظ لنا سيرته. ولهذا كانت معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت معرفته من الدين حفظ الله لنا سيرته. ومن هنا فعلا فإن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم وأصل من أصول الدين، ولا شك طبعا أن إنكار النبوة كفر، كفر ما بعده كفر. الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الله سبحانه وتعالى، هي أصول الدين الكبرى، معرفة الله ومعرفة الإسلام ومعرفة الدين ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن المعجز، هذه هي أصول الدين الكبرى. وطبعا يتفرع عن معرفة الله ما يتفرع من الأسماء والصفات والتوحيد إلى آخره، ويتفرع عن دين الإسلام ما سبق إلى ذلك من أركانه في ومراتبه إلى آخره، في الإسلام والإيمان والإحسان، وكذلك يتفرع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بسنته وسيرته. لكن كما قلنا لما جعله الله سبحانه وتعالى قدوة حفظ سيرته. ولهذا لا يوجد في الدنيا ولا يوجد في لدى أي أمة من الأمم سيرة رجل محفوظة بتفاصيلها ودقائقها وأحوالها وأوضاعها، في حضرها، في سفرها، في إقامتها، بل في يقظتها وفي نومها، في بيته، خارج بيته، ما يوجد أبدا سيرة محفوظة حفظا تاما ودقيقا وصحيحا مثل ما حفظ سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل بدقائق، بل حتى في أشياء يعني لا شك أن أوثق مصدر عندنا هو القرآن، والقرآن مليء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير، ما له وما عليه، يعني كان ليس عليه عليه الصلاة والسلام، لكن يعني أولا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ولم يجحد شيئا أو حاشاه عليه الصلاة والسلام، فذكر أشياء تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، في بيته، في أحواله، في أوضاعه، في عتاب الله له، فلو أراد أن يجحد شيئا لكتم هذه، ولم يبقي، لأن الإنسان أحيانا إذا كتب عن نفسه لا يكتب إلا الأشياء التي إما يثني فيها عن نفسه أو يوحي إلى الناس بأنه يثني عن نفسه وأنه هو المنزه من كل عيب. ثم حفظت السيرة عن طريق السنة وصحيح السنة بدقائق، ثم حفظت مؤلفات خاصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، في أشياء، في خصائص ودقائق لا أبدا لا يوجد لأمة من الأمم مثله، ولم تحفظ سيرة رجل مثل ما حفظت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا في الأنبياء ولا في من دونه. وهذا من أولا من إقامة الحجة علينا، لأن الله عز وجل جعله لنا قدوة، فلما جعله قدوة حفظ سيرته حتى نتأسى، لأنه يقتدى به عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلما أمرنا بالاقتداء به حفظ لنا سيرته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا تتكلف الأمة شيئا أن تبحث عن الدقائق والتفاصيل في سيرة رسول الله، في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قلنا جاء هذا في القرآن وجاء هذا في السنة، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم نقل بما فيهم أزواجه عليه الصلاة والسلام، نقلوا لنا تفاصيل حياته، حتى نقلوا لنا اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام في الصلاة. ولهذا يعني لو أن إنسانا أراد أن يتتبع ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن ينتهي من كثرة ما يجد، بل كل ما يسمى بالحديث هو الحقيقة سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بالأحكام، يتعلق بالمعاملات، يتعلق فكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من سيرته، سواء كان قولية أو فعلية أو تقرية، وإن سمي هذا سنة لكنه الواقع أنه يحكي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الناس قد لا تفهم من السيرة إلا الحياة الشخصية والحياة الذاتية، لكن الواقع أن ما حفظ ونقل لنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كل شيء متعلق به وكله نتأسى به. ولهذا هذا من 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 أسرار هذا التشريع، أنك فعلا تكتشف أن هذه السيرة محفوظة. طبعا ثم بعد ذلك حفظت سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، ثم حفظت المدونة الإسلام. ولهذا أيضا في قضية أخرى، وهذا من حفظ الله عز وجل للذكر، وهو أن أمة الإسلام أمة علم، لا يوجد في الأمم أيضا، لا في الصينيين ولا في الرومان ولا في الإغريق ولا في الفرس ولا في الهنود ولا في الفراعنة ولا في أي أمة من الأمم، لا يوجد تاريخ مدون ولا يوجد علم محفوظ وموثق مثل ما يوجد في علم هذه الأمة. وهذا حقيقة، أولا لأن هذه الأمة مبنية على الدين، ولأن ديننا يأمرنا بهذا، ولأن حفظ ديننا لم يكن إلا عن هذا الطريق، فأعاننا الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولهذا مدونات الإسلام لا يوجد لها نظير أبدا،
سواء في مدونات الحديث، مدونات الفقه، حتى مدونات التاريخ، مدونات اللغة، مدونات الأدب، مدونات التراجم، مدونات السير، ما يوجد أبدا في حينما تفتش عن تواريخ الأمم لا تجد ذلك التاريخ الموثق. نقول لا تدري كيف كتبت، هذا ما كتب منها، إنما قد يحفظ رموز كما يقال في بعض الرجالات تلك الأمم، أشخاص معينين وحولهم أساطير منسوجة لا تستطيع أن تثبتها، بينما عندنا بالسند وكل شيء محفوظ. وأمتنا أمة علم، ولهذا مؤلفاتها إلى لا تنتهي، وإن كان أيضا أصاب ما أصاب، خاصة في غزو التتار لبغداد وأخذوا الكتب وألقوها حتى تغير ماء النهر، ومع هذا بقي شيء كثير كثير وكثير جدا في مشارق الأرض ومغاربها، في شرق بلاد المسلمين وفي غربهم، أشياء كثيرة والله الحمد. فهي أمة علم، وأمة أيضا دونت علمها وكتبت دينها وكتبت تاريخها، ابتداء بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته الكرام، ثم أشراف هذه الأمة من الخلفاء ومن العلماء ومن الصالحين ومن الأولياء وسائر التاريخ، كتابة محفوظة وقابلة للنظر وقابلة للنقد وقابلة واستخلاصات العبر وخلاصات الدين وخلاصات وتحقيقات كل فروع المعرفة. وهذه خصيصة من خصائص الأمة، أولا لأن دينها جاء بالعلم وحث على العلم، ولأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حثنا على العلم وهو أمي عليه الصلاة والسلام. وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطو بيمينك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالسيرة محفوظة، وكما قلنا تاريخ الأمة كله محفوظ. فلهذا قال هنا الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كانت معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الدين حفظ الله لنا سيرته وحفظ الله لنا تاريخه. يعني أول ما تبحث فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته أن تنظر في القرآن. القرآن تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وبخاصة فيما يتعلق بالبلاغ وفيما يتعلق بالهداية وفيما يتعلق بالاقتداء وفيما يتعلق بالتأسي. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عجيب، حتى في ما يتعلق بنفسه، حتى خلجات نفسه ذكر هذا القرآن، حتى الأحاديث التي كانت تدور في نفس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بينها. كذلك ما كان دار في نفوس أصحابه، سواء في نفوس المؤمنين، في نفوس المنافقين، في نفوس الكفار، في أشياء تجسيد عجيب لما كان يدور في عصر النبوة. فقال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بدأ يذكر شيئا مختصرا جدا أو رؤوس تتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا فيما يتعلق باسمه ونسبه عليه الصلاة والسلام، فقال هو محمد، وهذا هو أشهر اسم له، اسمه وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام، لكن اسمه محمد هو الذي جاء في القرآن كثيرا، جاء ذكره في القرآن 3 أو 4 مرات. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ومحمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وطبعا من أسمائه أحمد عليه الصلاة والسلام وأسماء كثيرة، لكن الاسم المعروف والمشهور محمد. ولهذا قال وشق له من اسمه ليوجل له، فذي العرش محمود وهذا محمد، وسمي محمد لكثرة خصاله الحميدة، وقيل إنه لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم. وهو من حيث النسب محمد بن عبد الله، أبوه عبد الله توفي وهو حمل، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، ابن عبد المطلب وهذا جده وهو الذي أيضا عاش النبي صلى الله عليه وسلم فترة في كفالته. وعبد المطلب اسمه شيبة، اسمه شيبة، وسمي بعبد المطلب لأنه جاء مع عمه المطلب، عمه اسمه المطلب، فجاء من أخواله وكان لونه أسمر لأنه كان في البادية فكان لونه أسمر، فلما جاء ظنوا أنه عبد للمطلب بمعنى رقيق فسموه فقالوا جاء عبد المطلب، فظنه عبد ما ظنوا أنه ابن أخيه، فغلبت عليه هذه الكونية سمي عبد المطلب. ولهذا في الأسماء لا يجوز أن ينسب التعبيد لغير الله عز وجل، فلا تقول عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد فلان، حاشا عبد المطلب فإنه جائز. لماذا؟ لأنه لم يكن في أصله تعبيد، وإنما كان نسبة له من جاءت من هذا، ولهذا التسمية بعبد المطلب لا مانع منها. ابن عبد المطلب ابن هاشم، وسمي هاشم لأنه كان يهشم الثريد، وإلا هو اسمه عمرو لكنه سمي هاشم لأنه كان يهشم الثريد للضيوف. وطبعا قريش وخاصة نسب النبي صلى الله عليه وسلم هاشم شهروا بكرامهم، وكانوا أيضا لهم الرفادة في الحجيج. قال وهاشم من قريش، وهاشم من قريش لم يستطرد الشيخ في ذكر النسب إلى عدنان، وإن كان هو السبب المحفوظ، وقريش يسمى النضر، وقريش يسمى النضر، فهو هاشم ابن النضر. هاشم بن عبد المناف، هو هاشم أي ابن هاشم بن عبد المناف، وعبد المناف أيضا سمى المغيرة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن معد بن عدنان ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان، هذا هو أيضا نسب كذلك محفوظ إلى عدنان، هذا موثق، وما بعد عدنان اختلف فيه النسب، لكن لا شك أن نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم. ولهذا قال الشيخ من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. والفرعان المشهوران في ذرية إبراهيم إسحاق وإسماعيل، إسحاق وإسماعيل، إسحاق ابنه يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ومن بعد يعقوب جاء بنو إسرائيل، والعرب من بني إسماعيل. فهذا هو يعني المحفوظ من النسب، وإسماعيل من العرب المستعربة وليس من العرب العاربة، بمعنى أنه في الأصول ليس من العرب العاربة، وإنما هو دخل على العرب وناسبهم فصار نسله منتسبا إلى العرب. وكذلك ابن إبراهيم ينتهي نسبه إلى سام بن نوح، إلى سام بن نوح، طبعا له أولاد أربعة، سام وحام ويافث، فإبراهيم ينتهي إلى سام. وذكر النسابون أيضا أسماء، لكن هذه تحتاج إلى توثيق. فهذا هو نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه إن الله اصطفى إسماعيل من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن نسبه أشرف النسب وأعلاه عليه الصلاة والسلام، وقريش هي أشرف قبائل العرب، وهي أيضا أفصحها، ولهذا نزل القرآن بلغتها. قال والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعلى جميع أنبياء إلا الصلاة والسلام. وكما قلنا سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة من حين ما بدأت إرهاصات حمل أمه به بل قبل ذلك، فهو دعوة إبراهيم وبشارة عيسى، فهو دعوة إبراهيم عليه السلام لأنه قال وابعث فيهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وأيضا بشر به عيسى عليه السلام، وهو جنين في بطن أمه ظهرت الإرهاصات وأخبرت أمه فيما عما رأت في أثناء حملها، وأيضا حصل ما حصل في 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 أثناء حمله، وسقط من 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 إيوان كسرى ما سقط، وأضاءت الأعناق الإبل ببصرة، وكل ذلك إرهاصات لمولده عليه الصلاة والسلام. وكذلك في أيضا حتى في وكما قلنا في في أن دقائق حياته محفوظة، يعني عادة المشاهير لا تعرف حياتهم إلا حينما تبدأ شهرتهم، وغالبا ما قبل الشهرة لا يكاد يعرف، ما قبل الشهرة لا يكاد يعرف. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن من 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 من, 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 من لا نقول من نهاية الأزل، وإنما من 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 دعوة إبراهيم وبشارة إسماعيل، ثم أيضا في أحواله وهو طفل وهو رضيع وهو مع الأتراب شق صدره وحفظ وعرف بأمانته وعرف بترفعه عن الدناية على الصلاة والسلام، وكل ذلك محفوظ كل ذلك، ولهذا قومه يعرفونه قبل البعثة بفضائله وخصائصه وأخلاقه وأمانته، ولهذا حصل في شق صدره وهو طفل وهو صغير عليه الصلاة والسلام، حتى إن مرضعته رجعت به يعني خائفة لما رأت ما رأت، فكانت سيرته محفوظة منذ الصغر. فقال وله من عمر 63 سنة، كما قلنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في كل دقائقه وتفاصيلها، وسواء كان حينما كان مع أهله ومع بني هاشم ومع جده ومع عمه وحضر حرب الفجار وشارك في بناء الكعبة وكل ذلك قبل البعثة، وكان أيضا معروف بأمانته واشتغل بالتجارة ورعى الغنم عليه الصلاة والسلام، وتزوج بخديجة قبل البعثة وعمره 25 سنة، فكل سيرته محفوظة قبل البعثة، أما بعد البعثة فهذا شيء معروف، لكن قبل البعثة محفوظ أيضا بطرق صحاح. قال وله من عمر 63 سنة، بمعنى أن عمره كله عليه الصلاة والسلام 63 سنة، في البعثة منها 23، البعثة منها لأنه بعث وهو في 40 عليه الصلاة والسلام، فبقي 23 سنة يدعو إلى الله عز وجل، 13 سنة منها في مكة و10 في المدينة. قال منها 40 قبل النبوة، ومن حكمة الله عز وجل أن رجلا يعيش في قومه 40 عاما لم يدعي شيئا، ولم يعرف عنه أي شذوذ، ولم يعرف عنه أي أحوال كما يقال نفسية، ولا ثم لما نبئ خرج على قومه بهذه النبوة. لو كان يعني عنده إرهاصات أو عنده أشياء أو عنده حتى الأمراض لظهرت عليه الصلاة والسلام وحاشاه، أو لو كان عنده دعاوى أو كان رجاه لنفسه عليه الصلاة والسلام، يعيش 40 سنة بين قومه لم يحدثهم بشيء، ولم يطلب شيئا، ولم يتحدث عن نفسه بشيء، ولم يظهر عليه أي دعاوى ولا أي تطلعات، لا إلى مناصب ولا إلى مراكز ولا إلى جاه، ولا وإنما حياته سارت عادية، وإنما كان معروف بأمانته ومعروف بفضله، وكان يودعونه أماناته، ولما دخل اختلفوا على وضع الحجر كما قالوا، أول ما يدخل فدخل محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا جاء الأمين، فرضوه حكما في 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 فيما اختلفت فيه القبائل، فكان محفوظ السيرة ومعروف وظاهر السريرة. فأربعون سنة يعيش معهم لم يقل شيئا ولم يتحدث بشيء ولم تظهر له أي تطلعات، فكان حقا عليهم أنهم يسلم ويصدق، والرجل لم يكن أي دعاوى. ولهذا تعرف أبو سفيان حينما سأل هرقل هل كان يقول شيء قبل الإبعاث، قال لا ما 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 ما، وهل جربتم عليه كذبا، قالوا لا ما جربنا عليه كذبا. فهذه أيضا من أثار الدلائل لو كان يفقهون، ولكن أيضا الهداية بيد الله عز وجل، الهداية لا ترجع إلى الإقناع، وإنما شيء يضعه الله عز وجل، لكن الحجج لتقوم على الخلق. قال منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، 23 نبيا رسولا. وأيضا حينما تنظر في 23 سنة ويكون هذا الإنجاز، لا شك أنه إعجاز، وإلا 23 سنة في عمر الأمم لا تساوي شيئا، 23 سنة في عمر الأمة لا تساوي شيئا، قد تكون في عمر الفرد إلى حد ما قد تكون فيها طول، لكن في عمر الأمة لا تساوي شيئا. ولهذا حينما تقرأ في التاريخ وتقول إن مثلا الأسرة الفلانية حكمت 50 سنة، أو الحكم الفلاني على الدولة الفلانية كان عمره 50 سنة، لا يسمع، ما يعتبر عمره ولا 20 سنة. لكن حينما تقوم الخلافة العباسية 500 سنة مثلا، أو خلافة الدولة العثمانية 400 سنة أو أكثر، 600 سنة، وكذلك حينما الدولة الساسانية يزعمون 2000 سنة، هذه أعمار الأمم لا تقاس بالسنوات الخمس والعشر. فحينما في 23 سنة يكون هذا دخلت الجزيرة كلها في دين الله عز وجل، ثم أيضا بعدها ب 25 أخرى وصل الإسلام إلى جدار الصين وإلى بحر الظلمات المحيط الأطلسي في 25 سنة، في ربع قرن، ما يدل على أن هذا من عند الله عز وجل. 23 نبي رسولا. قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يعني كأنه في حينما نزل عليه يقرأ لم يؤمر ببلاغ، إنما أمر بالقراءة، فكان نبيا بإقرأ وكان رسولا بالمدثر. وطبعا معروف أن النبوة أخص من الرسالة، الرسالة أخص من النبوة، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والرسول صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين النبوة والرسالة، فهو نبي رسول. ولهذا في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أظن أبو الدرداء قال له ونبيك الذي أرسلت، قال نبي ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت، يعني يجمع له بين النبوة والرسالة. فهو نبئ بيقرأ، نزل عليه جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وطبعا ليس المقام الحديث عن أسرار هذه الآيات وحكمة أن تكون متنزلة، لا شك أنها يعني من حيث أنها أمر بالقراءة وأمر بالتعليم والتنبيه إلى 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 إلى, إلى, إلى ربوبية الله عز وجل وخلقه وشأن الخلق في كلام طويل ودقيق. وأول ما نزل اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، رسول أمي، قال فغطني حتى بلغ من الجهد، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ليس ما أنا بقارئ نفي ولا عصيان، لا إخبار، يعني لا أحسن، فلست بقارئ، ولكن ليس معنى أنا ممتنع عن القراءة، أنا لا أحسن القراءة، فهو ليس عصيانا، وإنما ما أنا بقارئ يعني يخبر عن نفسي أنه لا يحسن القراءة. ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وطبعا القصة معروفة، حينما رجع إلى خديجة وأصابه ما أصابه، وقال زملوني ودثروني، وأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فأيضا قال ما قال، إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، ولو كنت حيا لو 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 كنت نعم لا 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 لو لو نعم لو 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 كنت فيها جذع، يا ليتني فيها جذع، يخرجك قومك يا ليتني فيها جدع يخرجك قوم. قال وخرجيهم قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أودي وعودي وأخرج أو. فالقصة طبعا معروفة ومحفوظة, وهذا اللي نقول لكم إن الدقائق السيرة محفوظة مما لم يحفظ لسيرة أحد أبدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعدها عليه الصلاة والسلام. فنبئ بإقرأ فأرسل به مدثر, بمعنى أنه أمر بالبلاغ, أمر بالبلاغ والتبليغ ب يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وسوف يأتي البسط لهذه الآيات في كلام الشيخ. قال وبلده مكة, يعني بلده التي ولد فيها وعاش فيها وقومه عاشوا فيها مكة, مكة المكرمة شرفها الله, ولا شك أنها شرفت به عليه الصلاة والسلام وشرفت بتنزل الوحي, فصار لها من الخصائص ولها من المزايا, وإن كانت مصطفاة من قبل, لأن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يبني بيته هنا لما أراد الله عز وجل بهذه الكرامة لهذه البلاد ولهذه الأرض ولما سوف يأتي فيها من هذا النبي المكرم عليه الصلاة والسلام ولما سوف تكون فيه من هذه الرسالة العظيمة. وهو طبعا ولد في مكة وولد في شعب علي معروف في مكانه معروف فهو مولود في مكة عليه الصلاة والسلام.